بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله. بالأمس عندي الأخت زهرة ومجموعة من الأسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. زهرة في سؤال الثاني تقول: هناك رجل متطوع في بناء مسجد يذهب إلى أهل القرية ويأخذ منهم مبالغ معينة، تسأل ما الحكم في ذلك؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذا عمل صالح بشرط أن لا يجبر الناس وأن لا يكره الناس وأن لا يأخذ هذه الأموال بسيف الحياء. ولذلك هو يقول للناس، يعلن: نحن الآن في طور بناء مسجد وأنا متطوع، المسجد يكلف كذا وكذا، هل أحد يحب أن يشارك في هذا الخير؟ أما يأتي ويقول ادفع أنت ولا ادفع أنت، لا، وإنما يعرض عليهم الأمر عرضا وله الأجر ولكل من يشارك الأجر والثواب. أبو سالم من رأس الخيمة يسأل عن الرضاعة، يقول: أنا سمعت بأن الرضاعة يعني 5 رضعات وشيء. ذكر قصة قال بأن العجائز عندنا قديما لما يسرون السيف يروحون للشغل يروحون للعمل يروحون كذا، يقول تحط المرأة ابنها عند جارتها وتقول، يعني يقول يحصل رضاعة كبير، يقول ما الحكم في ذلك؟ أخوي أبو سالم بارك الله فيك، أولا الرضاعة المحرمة في الراجح من أقوال أهل العلم اشتملت على شرطين. الشرط الأول 5 رضعات مشبعات، بمعنى مشبعات يعني الرضعة الواحدة مثل الوجبة، وجبة الطعام للطفل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في نطاق الحولين، يعني ما زال عمر الطفل في حدود 2. بالنسبة إذا شاع عند أهل البلد أن النساء يرضعن من دون التركيز على اسم الولد اسم كذا، كأن تكون مثلا مجاعة، يكون مثلا مرض داهم قديما كان يعني الموتى فيه كثير وشيء، فإنه يجب الاحتياط في مسألة الزواج، مهم جدا الاحتياط في مسألة الزواج. ولذلك الفقهاء يقولون إذا اختلطت محرمة عليه بنساء، فإذا كان النساء محصورات في منطقة أو بلد أو مثلا يعني حي أو كذا، ما يجوز لأن يتزوج من هذه المنطقة الصغيرة. أما إذا كانوا في مصر كبير يعني بلد كبير جدا يجوز، لأن هذا مما لا يعني مما يجعل الإنسان يدخل في مشقة. فإذا كان عرف عن قبيلة أو عائلة أو منطقة أو جهة أو حي هذه الطريقة، يحذر الإنسان ما دام أن العجائز اللي يرضعون الأولاد هذول أو الحريم اللي كان يرضعون الأولاد يرضعونهم بكثرة ومن دون تركيز وفي 2، وانتشر اللبن في هؤلاء الأولاد، لا ينتبهون تزوجون من مناطق أخرى. بارك الله فيك. إبراهيم طبعا من الشارقة سأل سؤالين، يقول في سؤال الأول بأن عندهم في المنطقة التي يسكنونها مسجد، وشخص للأسف جار للمسجد لا يصلي ويؤذي المؤذن خاصة في الأذان، يقول لا ترفع الأذان وأذانك يعني بالنسبة للأذان الصوت مرتفع، يقول ما يصلي هو لكن دائما يأتي ويهدد المؤذن، يقول ورفعنا أمر إلى الجهة الرسمية، يقول ما زال الرجل يعني يهدد المؤذن. أخوي إبراهيم بارك الله فيك حفظك الله، أنا أقترح عليك أنت وجماعة المسجد أو الكبار في جماعة المسجد تجتمعون 3، 4، 5 وتروحون زيارة لهذا الرجل، تسلمون عليه أو تدعونه، أو الأفضل تروحون له تقولون له إحنا بنتقهوى عندك بنزورك، ولم الشاي ولم القهوة ولم كذا، جايينك إن شاء الله بعد المغرب، وتسلمون عليه وتقول والله يا جارنا الحبيب الطيب ما نشوفك في المسجد وحنا والله فاقدينك ومن السلامات في شيء في كذا، أعتقد أنه بيخجل يعني بمثل هذه الطريقة. حاولوا قدر المستطاع أنه تكسبونه. أخوي إبراهيم إذا ركزتوا على هذا الجانب صدقني كل الأمور تذهب، ركزوا على هذا الجانب. الآن لا تتخذونه عدوا، هالرجل هذا جار المسجد، هذا جار ما يرتحل، جار البيت ما هو بيت شعر ولا خيمة عشان ينقل، الآن جار بناء اسمنت وما شاء الله وكذا ما هو بناقل. ولذلك أنتم من المهم جدا أنتم بين أمرين، إما أنكم تعيشون معه بعداء والعياذ بالله بمشاكل، وإلا أنكم تعيشون بمحبة وصفاء. فأنا أفضل يا أخي الفاضل تزورونه مرة مرتين، تدعونه عندكم، تقولوا له اليوم في درس عند إمام المسجد ليتك تحضر، تحاولون قدر المستطاع تستكشفون وش السبب اللي يخليه ما يصلي. مو معقول مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ما يصلي، عنده مشكلة، يمكن عنده معاصي ويظن أن الصلاة ما تنفع، لا قلوا له تنفع، قلوا له تنفع. إذا كان عنده مشاكل، عنده كبائر ذنوب وآثام، قلوا له ما له علاقة، إن شاء الله الصلاة تنهاك فيما بعد. فحاولوا أنكم تشغلون أنفسكم بمثل هذا الأمر. والله إن جاء هذه نعمة من نعم الله، إذا والله زادت أذيته وكذا ينظر. فإذا كان السماعات مسلطة على بيته، تسليط على بيته مثلا، وفعلا توقظ النائم وتزعج المريض، أو أنها مثلا تسبب صوت قوي، لأن بعض السماعات أخو إبراهيم قوية، لا وجهوها توجيه إلى أعلى ولا توجه إلى البيت. إذا كانت لا والله أموركم سليمة، الميكروفونات موجهة إلى غير البيوت اللي مثلا القريبة من المسجد، والمؤذن صوته طبيعي وصوته جميل يعني يحرك النفوس، والرجل مصر والعياذ بالله على غيه ويهدد، ليس له الحق في دولة، ولا الحمد فيها قانون، فيها نظام، فيها ولاة أمر، فيها عقوبات رادعة وزاجرة تمنع أن الإنسان يتطاول على الآخرين. وهذا المؤذن يمثل جميع أهل الحي، والإمام يمثل جميع أهل الحي، وحرمة عظيمة، الإمام له حرمة والمؤذن له حرمة، ولذلك هؤلاء من خيرة الناس، يحافظون على وقت الصلوات ويؤمون الناس، والحمد لله يعني يقيمون شعيرة من شعائر الدين وشعيرة من شعائر الملة. ولذلك أخي الفاضل تلجؤون مرة ثانية إلى الجهة الرسمية اللي هي الأوقاف أو الشؤون الإسلامية، وتقول والله الرجل احنا صبرنا عليه سنة سنتين ثلاثة، استقطبنا، حاولنا نزوره، حاولنا كذا، الرجل مختوم على قلبه نعوذ بالله، شوفوا له حل. الجهة الرسمية هي اللي تتخذ الإجراءات بالمكاتبة إلى الجهات، ويتخذ الإجراء الرادع في حقه وفي أمثاله. لكن أرجع وأكد، اكسبوا الرجال، حاولوا قدر المستطاع أنكم تخجلونه بالزيارة، حاولوا قدر المستطاع أنكم تستكشفون وش اللي يخليه ما يصلي، لأنه مهم جدا، هذا جار يبقى جار. ولا تلجؤون إلى الشكوى إلا بعدما تستنفذون جميع الوسائل وجميع الطرق. إبراهيم أيضا يقول بأن سلف شخص 15,000 درهم، يقول ما رجعها لي إلا بعد سنة أزكيها. نعم يا أخي الفاضل إبراهيم، تزكيها، لأن هذا في حكم المضمون، كأنها عندك في حسابك، ما دام الرجل الحمد لله رجعها في ظرف السنة، 15,000 تزكيها يا إبراهيم. تفضلوا. من؟ يلا. أم علي بارك الله فيها من السعودية تقول بأنها كانت حامل يعني تقريبا 4 أشهر أو أكثر، تقول نزل الجنين ونزل معه الدم. طبعا أنا سألت أم علي فيما أذكر أمس، قلت لها شفت الله؟ قال إيه نعم، قالت أن أبوه شاف الجنين، وهو يعني فيها صورته واضحة يعني أعضاءه وكذا. إذن أخت الفاضل هذا الدم دم نفاس، دم نفاس، تتوقفين عن الصلاة حتى تطهرين، فإذا تطهرتي تغتسلين وتصلين، لأن الجنين الذي ينزل إن كان قد ظهرت الصورة فهذا يعتبر دم نفاس، أما إذا كان دون ذلك قطعة لحم فقط وما فيه التخطيط وما فيه الصورة هذا ليس بشيء يعتبر دم نفاس. أنت ذكرتي لي وأكدتي لي بأن لا نزل وأعضاءه واضحة، إذن هذا دم نفاس. طيب أرجع لكم علي في سؤالك الثاني، لكن بعد ما أخذ هذه الاتصالات. فضل يا ناجي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندنا يسيدك سؤال في بالنسبة للجامعة الإحتالة، عادة المؤذن دي متأخر بعد 7 دقائق 10 دقائق، لكن المساجد اللي جنبنا نسمع في الأذان، هل بعد 7 دقائق ندنو ولا معش ندنو خلاص؟
هذا أي وقت هذا؟
هذا في كل، عادة في المغرب وفي الظهر، عادة ما يقالش في حد، الحي صغير هو طبعا.
إيه لماذا يتأخر المؤذن؟
دعونا الإمام جديد أنكر، قال ضروري من الأذان، هو ممكن المغرب تو الوقت انتهى 7 دقائق، مفروض عش ندنا للأذان الجامع اللي جارنا سمعناه.
يا ناجي، يا ناجي، هل المؤذن يتعمد ذلك أو عنده اجتهاد معين؟
لا ما يتعمدش، لا مش تعمد، لكن طبعا المسجد هذا حي صغير والناس مش واجدة. هذا طبعا قلت لك من قبل، أحيانا الثلاثة أنفار اللي يصلوا بس.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة عندنا نحن نشكو من مشكلة، نقولوا هذا الإنسان معيان يعني يصيب الشخص بالعين، ونقولوا كان جاء الشخص هذا تعود أقرأ سورة الفلق، أقرأ سورة كذا، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله يناجي.
وكيف أرقي مازال يا دكتور، وكيف أرقي الشخص يعني الرقية بتاع العين، كيف نرقي الشخص الصغير أو رقية بتاع العين بصفة عامة يعني؟
إن شاء الله.
بارك الله بك
وفيك. بارك فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ما المقصود بالقصاص وما هي أحكامه؟
القصاص؟
أيوة.
طيب،
السؤال الثاني، بالنسبة للإمام، ما هي الأشياء التي يتحملها عن المأموم؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
وفيك بارك. ومنسيم من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيفك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
الله يسلمك. عندي سؤالين. السؤال الأول، حبيت أسألك على بالجمعة. غسيل الملابس، يعني أختي تغسل بالجمعة، وإحنا قلنا لها زعما ماشي مليح بالجمعة اللي يغسل الملابس، يعني قالوا لها حرام.
قالوا لها حرام الغسيل يوم الجمعة، ها؟
نعم. والسؤال الثاني، ما حكمكم على المولد النبوي الشريف؟
إن شاء الله.
يعني إحنا هنا في الجزائر نحتفلوا به، زعما ماشي غير إحنا ما نديروش هذوك تاع الزاوية وتاع، إحنا نديروا غير لها زعما زعما أكل وخلاص.
إن شاء الله يا نسيم. أم عبد العزيز من اليمن.
أم عبد العزيز من اليمن.
تفضلي أم عبد العزيز.
أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول.
نعم.
السؤال الأول، أم زوجي مأثرة على علاقتنا الزوجية، يعني تلومني في أشياء أنا ما فعلتها وتغري زوجي علي، يعني وبناتها يغري أمهن علي، وهو زوجي مصدق أمه، يعني إذا جيت أتفاهم معه يتجنبني. السؤال الثالث ثاني، أم زوجي تتعمد أن تنام عندي في نفس الغرفة.
أيوة.
إذا قلت لزوجي أنا ما بنام عندكم في نفس الغرفة، تقول خليها هاتي عيالنا وانتي روحي نامي لحالك، أولادي أولاد رضاعة يعني ما يقدروا أنهم يناموا دوني. وهل هذا حلال أم حرام؟
شاء.
ثاني ثلاثة ثالث سؤال، أنا حاسة أنه أنا وزوجي صارت نحن عين، وكل ما أقول لزوجي نروح نقارب ما يرضى، يعني إيش أفعل حتى تروح من العين يا شيخ؟
وين تروحون؟ شكرا. وين تروحون؟
روح نقارب، يعني روح هذا اللي يقرأ القرآن يعني
عند راقي. يعني عند راقي. طيب يا أم عبدالعزيز، تسمعين الجواب.
شكرا يا شيخ،
حياك الله. تفضل يا سهام.
السلام عليكم.
فضل. عليكم السلام ورحمة الله.
معليش يا خير شيخ، عندي سؤالين. معليش يا أخوي، نبي رقية شرعية باش نحصن بها نفسي، ونبي الآيات شن هم يا شيخ؟
إن شاء الله يا سهام.
والسؤال الثاني، نبي هل ولد أختي وولد أخوي محرم لي؟
إن شاء الله يا سهام.
قصدي عندي طو مطلعة للبرة، معناها نبي نطلع أنا وياهم، هل محرمين لي إذا ولد أختي ولا ولد أخوي نفس الشيء؟
إن شاء الله يا سهام.
إن شاء الله. شكرا يا شيخ.
مرحبا. طيب، أكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أم علي من السعودية. أم علي طبعا هي تقول لي، هو سمعت جوابي فيما يتعلق بالتأكد من الرسائل وكذا، تقول الآن تأتينا رسائل كثيرة جدا ما نعرف يعني هل هي صحيحة، كيف نتثبت خاصة من الأحاديث الشريفة اللي يرسلونها لنا. أختي أم علي بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وضروري جدا والله أن الناس يتأكدون. بالأمس نبهت وحذرت وخوفت حقيقة من قضية الاستعجال في إرسال الرسائل خاصة المشتملة على أحاديث مكذوبة وموضوعة وضعيفة ونشرها، لأن الإنسان يكون قد أسهم في نشر البدع ونشر القصص المكذوبة والأحاديث الموضوعة والضعيفة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا يجوز الكذب على الله ولا على رسول الله، ولا يجوز اختلاق القصص مثلا نشرها، وهذا لا يجوز. ولذلك أختي الفاضلة، الآن يوجد مواقع كبار العلماء من أهل الحديث، مواقع الآن محركات البحث من السهولة جدا، تضعين أي لفظة من ألفاظ الحديث ويطلع لك موجودة. يعني لو تراجعين الآن تسألين أي إنسان طالب علم ولا كذا يدلك على المواقع، عيالك ممكن أنهم يدلونك على هذه المواقع، مواقع في البحث عن صحة الأحاديث موجودة، محركات البحث هذه السريعة أيضا. يعني مثلا عندك بعض المواقع اللي لو تضعين طرف الحديث جاب لك الحديث كامل، أو تضعين لفظة ظاهرة في الحديث يجيب لك الحديث كامل، والآن أصبح سهل. أو قضية التواصل مع العلماء المشهورين الحمد لله بالعلم ومتانة الدين
والتقوى ومخافة الله عندهم الرصيد الجيد في الحكم على قضية الأحاديث، أو يعطيك مهلة يقول ارجعي لي مثلا، يقول لك ارجعي لي بعد فترة ويبحث الحديث ويعطيك النتيجة. ناجي من ليبيا يقول عندنا مسجد صغير في الحي، يقول يصلي به عدد قليل، يقول يتأخر أحيانا عن الأذان 7 دقائق في الظهر والمغرب وشيء. يقول قال لنا بعض الأشخاص بأنه يجب عليكم أن تؤذنوا إذا أردتم الصلاة، ما حكم ذلك؟ أخوي ناجي بارك الله فيك، أولا إذا أذن مؤذن واحد في البلد فقد سقط الواجب، سقط فرض الكفاية، لأن الأذان على الراجح من أقوال أهل العلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. فأذان واحد في البلد الحمد لله ما دام أنه يسمع يسقط الوجوب. الأمر الثاني، نعم ينبغي على كل مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس وهو مسجد أرضه وقف لله والبناء وقف لله أن يؤذن فيه. فأنتم بارك الله فيكم ما عندكم مؤذن، تقولون ما نأتي المسجد إلا بس بعد 5 دقائق 7 دقائق، أغلقوا الميكروفون وأذنوا داخل المسجد، لا ترفعون الصوت، لأنك يا ناجي إذا الآن أذنت بعد 7 دقائق المغرب شوشت على الناس، في ناس صلوا في البيوت، في ناس صائمون أفطروا في كذا، ولذلك أذن في المسجد داخل المسجد ولا ترفع الصوت، وبعدين أقم للصلاة وصلوا بارك الله فيكم. ناجي يقول يعني بالنسبة للإنسان الذي يصيب بالعين، يقول كيف يعني هل نقرأ مثلا قل أعوذ برب الفلق وكيف أرقي شخص من العين؟ أخوي الفاضل، أولا العين حق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام العين حق، وقال لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وأخبر بأن العين تدخل الرجل القبر والبعير القدر، وقد استعملها المشركون في أذية النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال جمع من أهل العلم من أهل التفسير ليزلقونك بأبصارهم، يعني يصيبونك بأبصارهم. والعين سببها نفس خبيثة مشبعة بالحسد والعياذ بالله، ينطلق سهم من العين أو حرارة من العين فتصيب المعيون أو تصيب ماله مثلا كسيارة أو بيت أو متجر أو شيء من هذا القبيل، وقد تمرض وتسقط ويغمى على الشخص أحيانا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر ونزل سهل بن حنيف يغتسل، قال أحد الصحابة رأى قال ولا جلد مخبأ، يعني مثل الفتاة اللي ما رأت الشمس من البياض، قال ولا جلد مخبأ، فلبط وغشي عليه، فاستصرخ النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فزعا فأخبروه بأن سهل بن حنيف سقط، فقال من تتهمون؟ قالوا فلان، فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه، قال يعمد أحدكم فيقتل أخاه، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك، بارك اللهم بارك تبارك الله. ولذلك حقيقة كل إنسان يشوف شيء يعجبه يقول ما شاء الله اللهم بارك، مهم جدا، وهذا سبحان الله العظيم يعطي للناس راحة وارتياح للشخص، يعطيهم ارتياح. لكن الشخص اللي يجي والعياذ بالله ويعجب بهذه الأشياء ويبدأ يقولها من دون التبريك ومن دون ذكر المشيئة ومن دون ذكر كذا، الناس يكرهونه، يكون عوده حتى لو أصيبوا من غير العين قالوا هذا سبب فلان، صح ولا لا؟ يعني بعض الأحيان هو ما صاب لكن لما ما ذكر الله وحصل شيء قالوا هذا سبب هذا، الله لا يجيبه، يكرهونه ولا يدهم يشوفونه، هذا هو الواقع. لذلك الإنسان إذا شاف سيارة يقول ما شاء الله اللهم بارك، لا يهجم فقط ويقولون ها كيف السيارة متى اشتريتها وها زينة وكذا، لا يقدم يقول ما شاء الله اللهم بارك، الله يعطيك من خيرها ويكفيك شرها، المنزل نفس الشيء، الأولاد نفس الشيء، المال، الوظيفة، هكذا أرشدنا الإنسان إذا رأى أحدكم ما يعجب فليبرك، يقول اللهم بارك اللهم بارك، هذا الذي أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر بالنسبة للشخص الذي يصيب بالعين، يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يؤذي الناس. فبعض الناس عنده إصابة في العين ويعرف هذا الشيء، ولذلك عليه دائما أن يقدم التبريك، يقول بارك ما شاء الله اللهم بارك، وإذا شعر بأن هناك رغبة في قضية كذا يتوضأ، لأن هذا من الشيطان والشيطان يطفئ هذه الحرارة، وعلى الناس أيضا أن يتحصنوا من الأمور المتوقعة من الأمور الواقعة مثل العين. أنت الآن لما تأتي بأذكار الصباح والمساء حصنت نفسك ولله الحمد. أنت إذا صليت الفجر وصليت العشاء في جماعة وفي وقتها حصنت نفسك لأنك في ذمة الله عز وجل، في ذمة الله عز وجل. لكن أحيانا قد يسبق القدر، القدر قد يسبق، قد تكون من أصحاب صلاة الفجر وصلاة العشاء جماعة ومن اللي يجيبون الأذكار من اللي يحصون أنفسهم، لكن القدر قد يسبق ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يبذل السبب، الإنسان يبذل السبب. بالنسبة للشخص إذا عرفتم الشخص العائن فخذوا من وضوئه ومن داخلة إزاره، قولوا له تعال ويتوضأ في إناء وضوء كامل، وتغسلون داخلة الإزار مثل الأكمام من هذا أو الإزار من تحت مثلا أو الفانيلة المباشرة لجسمه، وتصبون على المعيون من الخلف من وراء ظهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء وصبه على سهل من الخلف فقام كأنما نشط من عقال، ما به بأس، ما كأن أصابه شيء. هذا أسرع علاج، بارك الله فيك. إذا بالنسبة لأطفالك أو لتعوذهم بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة كل عين لامة، وتقرأ عليهم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويذكرون بأن الشخص العائن، طبعا هذا يذكر بعض الناس كتجربة، يقولون الشخص إذا يعني رأيت أنه ما ذكر الله على الشيء اقلبها عليه، يعني بمعنى إذا قال مثلا أنت فاهم وعاقل قل أنت أفهم وأعقل مثلا، أو قال أنت ما قال ما شاء الله، قال صحتك زينة قل صحتك أحسن، هكذا يقولون، يعني قلبها علي إذا كان اعتاد أنه ما يذكر الله سبحانه وتعالى. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول ما المقصود بالقصاص وما هي أحكامه؟ يا أخي علي بارك الله فيك، القصاص هذا باب من أبواب الفقه عظيم جدا، وكيف أذكر لك أحكامه ويحتاج إلى وقت طويل بارك الله فيك. القصاص طبعا مأخوذ من يعني هو القصاص العدل، كان يقول قصصت أو اقتص من فلان يعني أخذ حقه. القصاص منوط بولي الأمر، يعني المرجع في الحدود عموما الحاكم السلطان ولي الأمر، لأن الشارع الحكيم ربط الحدود بولي. لماذا؟ لأن تحتاج إلى قوة، والقوة هذه موجودة في ولي الأمر، ما يمكن للناس أن يقيموا الحدود فيما بينهم، وإنما المقصود يتعافوا الحدود فيما بينهم، يعني يتسامحون ويتغافرون، أما إقامتها فإلى الدولة وليس لأحد الناس وأفرادهم أن يتولوا هذا الأمر. والقصاص هذا المقصود فيه القتل العمد، قتل العمد، لأن ليس كل قتل يقتص من القاتل، عندنا العمد وشبه العمد والخطأ، العمد وشبه العمد والخطأ. العمد الوحيد هو الذي ينفذ القصاص فيه إذا لم يعفو أو لم يرضى بالدية، إذا لم يعفو أو يرضى بالدية. فإذا قام شخص وقتل شخص آخر مكافئ له، مكافئ له عامدا متعمدا قاصدا متربصا به وقتله، فإنه يقتل إذا لم يعفو أولياء الدم، إذا لم يعفو أولياء الدم أو لم يتنازلوا إلى الدية. فأحيانا يعفون كامل وأحيانا يتنازلون من القصاص إلى الدية، ولذلك هذه الأشياء مرتبطة بالقضاة، لأن القضاة هم الذين يمثلون ولي الأمر ويستمدون القوة منه. علي يسأل يقول ما هي الأشياء التي تحملها الإمام عن المأمومين؟ أخي الفاضل، الإمام يتحمل عن المأمومين الواجبات وأيضا السنن، الواجبات والسنن. فإذا فات المأموم واجب من الواجبات أو سنة من السنن فالإمام يتحمل عنه، أما الأركان فلا، الأركان ما يتحملها الإمام عن المأمومين إلا الفاتحة، فإن الخلاف فيها قوي في القديم والحديث، ولذلك الاحتياط للمأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية خروجا من الخلاف. أم نسيم من الجزائر تقول عندنا أناس يقولون بأن غسل الملابس يوم الجمعة حرام، ما حكم ذلك؟ يا أم نسيم قولي لهم الحرام ما قالوا، والحرام ما اعتقدوا، والحرام ما ابتدعوا، هذه بدعة من البدع، هذه خرافة من الخرافات، هذا دجل، هذا يدل على جهل، يوم الجمعة مثل باقي الأيام في قضية في غسل الثياب أو الاغتسال أو النظافة أو أي شيء آخر. يوم الجمعة هو درة الأيام، هو عيد المسلمين الأسبوعي، هو أفضل يوم عند الله عز وجل. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء يمنع غسل الثياب ولا تنظيف البيوت. فقولي لهم هذا الكلام كلام خرافة، كلام جهل، يتقون الله يخافون الله كيف يقولون حرام؟ التحريم هذا يزاحم الله عز وجل في حكمه جل وعلا، ويزاحم النبي عليه الصلاة والسلام في تشريعه لما يقولون حرام. ولذلك قولي للناس اغسلوا الثياب يوم الجمعة حتى تبطل هذه البدعة، حتى تنتهي هذه المحدثة، حتى ينتهي الناس عن الجهل. إلى متى والناس يعيشون في خرافة؟ إلى متى والناس يبقون في هذه الشعوذات والشعبذات والدجل؟ إلى متى؟ نحن في زمن العلم، زمن المعرفة، زمن الثقافة. الآن الكتب تملأ الدنيا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة. اتركوا هذا يا إخواني وأخواتي، بارك الله فيك. قولي للناس يغسلون يوم الجمعة، وأنا أدعو كل امرأة عندكم في الجزائر تخصص يوم الجمعة لغسل الثياب، خصصوا يوم الجمعة لغسل الثياب ولغسل البيوت وتنظيف السجاد، حتى تبطل هذه البدعة وتذهب هذه الخرافة وينتهي هذا الجهل اللي خيم على الناس، ما زال يخيم على الناس. نسأل الله أن يهدي الجميع. أم نسيم تسأل عن المولد النبوي، تقول يعني نحن ما نحتفل ولكن نشارك أو شيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة، الله عز وجل أنعم على أهل الأرض نعمة ما يمكن لجميع من على الأرض أن يشكرها أو يوفي قدر شكرها لله عز وجل. حينما بعث محمدا عليه الصلاة والسلام، بعثه بالحنيفية السمحة، بعثه بالدين القويم، بعثه بالصراط المستقيم. ولذلك الناس كانوا في ضلالة وفي عماية وفي جهل وفي شرك وفي بدع وفي ظلام، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فأصبح الناس قد يعني حصلوا خيرا عظيما حينما أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة الهداية، وعرفوا أدوارهم في مسرح هذه الحياة، ووقفوا على قمة الحقيقة أن الله عز وجل إنما خلقهم لعبادته، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك الله عز وجل عظم نبيه فأرسله وجعله خاتم المرسلين، فلا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام دل الناس على الله عز وجل وأرشدهم إلى الله، وبين لهم بأن العبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، وربنا جل وعلا أمر بطاعته وأمر باتباعه وأمر بالأخذ من هديه ودله والسير على طريقته والأخذ من سمته عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأمر جل وعلا المؤمن بأن يقف على قنطرة التسليم لهذا النبي الكريم، كما أنه يطيع الله ويسلم لله يسلم لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الواجب على المسلم أن يشغل وقته في متابعة هذا النبي الكريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد منا عليه الصلاة والسلام أن نعبد الله حق العباد وأن نتبعه عليه الصلاة والسلام وأن لا نخالفه، ما نخالف النبي. لذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية عند الترمذي وغيره أنه بعد صلاة الفجر وعظ الصحابة موعظة، يقول العرباض ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. تعرفون الإنسان إذا جاء شعر بقرب أجله يبدأ ينصح، الدنيا تصير عنده ما تسوى شيء، هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويصير ناصح لعياله وناصح لإخوانه وناصح لجماعته وأقاربه، نصح يعني ليس في غش. النبي صلى الله عليه وسلم الأمين الصادق عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة كأنها موعظة مودع فأوصنا، عطنا وصية خاتمة لهذه الحياة، خاتمة لدعوتك، خاتمة لحياتك، خاتمة لكل ما جئت به. فقال لهم وصية جميلة وعظيمة، يا ليت كل مسلم يجعلها دائما نصب عينيه ويراجعها ويقرأها. قال عليه الصلاة والسلام، قال لما قالوا أوصني يا رسول، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمر، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. شوف لاحظ وين يا رسول الله يقول أمرهم بطاعة الله، ثم قال أطيعوا ولاة أموركم حتى لو كان عبدا حبشيا يعني رأسه زبيبة. طبعا العرب يرفضون هذا الشيء وصعب جدا وقد لا يمكن أن يتولى أمرهم يعني هذا الجنس، وإن كان هو عند الله مثل بلال رضي الله عنه اللي يقول الله صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك بين يديه في الجنة، لكن قال ولو يعني لو تأمر اسمعوا واطيعوا ولو تأمر عليكم كأن رأس زبيب فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب والحل أين العلاج أين الدواء؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك أخت الفاضل من المهم أن نشتغل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نشتغل بسيرته، أن نكون قريبين منه، أن نلتصق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نأخذ من هديه سواء في مسائل الأمور العلمية العقائد وما جاء به العبادات العملية الأخلاق السلوك الحياة الاجتماعية. أتمنى والله أن كل مسلم يشغل وقته بهذا، هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام منه، هذا الذي ولذلك الله ماذا قال وإن تطيعوه تهتدوا. أي هداية؟ الهداية في الحياة في الحياة الفردية، في الحياة الأسرية، في الحياة الاجتماعية، في الحياة الأممية، في الحياة الاقتصادية، في الحياة المالية، في الأمور المالية، في جميع الأمور. الهداية كلها مرتبطة بعد الإخلاص لله عز وجل بمتابعة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أم عبد العزيز من اليمن ذكرت يعني مشكلة حقيقة مع والدة زوجها، تقول مأثر على علاقتنا مع زوجي وتحرص على التخريب بيني وبين زوجي. تقول أم زوجي أحيانا تتعمد أنها تنام معي في الغرفة، تقول حاسة أنا وزوجي بأننا مصابين بعين نريد راقي هو يرفض، ما العمل؟ يلا طيب تفضل يا أم أحمد من اليمن، ما نحب نطول عليها. أم أحمد
سلام عليكم.
عليكم السلام.
سلام عليكم.
تفضلي. تفضلي.
من الورد.
تفضلي يا أم أحمد.
خمس خوات نحنا مننا. الورد حق أخوي المطروح هو يتوزع بيننا.
أم أحمد.
المختفي.
أم أحمد.
المختفي له 40 سنة.
ما تسمعني يا جماعة، ما تسمعني، شوفوا غيرة. أنا أرشدك.
الورد هو يتوزع علينا.
أم أحمد الله يرضى عليك، أنا أرشدتك. تفضل أم محمد. أم محمد من الشارقة.
السلام عليكم شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ لو عندي سؤالين نفس السؤال.
تفضل.
شيخ أنا ابني بدي يعقد عقده إن شاء الله، ودينا وكالة لأبو لجده على الأردن ليعقد له.
كيف ابنك يبقى يعقد عقد إيش؟
عقد زواج.
وبعدين؟
وقت وكالة لجده بالأردن إنه يعقد له عبد خالته.
جده ايش يقول؟
سويت له وكاله لجده يعقد له عقد، بنت خالته ما عندهاش وكيل ولي امر.
يعني ارسل وكاله لجده؟
نعم.
يعني جده هو ولا جده هي؟
لا جده هو وجدها كمان لانه احنا بنت اختي هي بتصير.
طيب الان قصدك انه هو موجود هنا وهي في الاردن؟
وهي في الاردن وجده بده يعقد له العقد عند القاضي ان شاء الله.
ان شاء الله
ان شاء الله. بس العروس ما عندها وكيل، ابوها متوفي وعمامها مسافرين.
طيب مين يتولى شو اسمه؟ جدها موجود.
بقول القاضي قال انها فوق السن القانوني بتصير تكون وليه امرها. هي نفس تصير وليه امر نفسها. هي
كم عمرها؟ هي
عمرها 20 سنه.
طيب السؤال الثاني
هو نفس السؤال، يعني اذا بكون هذا العقد ان شاء الله بكون
ضابط ان شاء الله.
إذا ما كانش مثلاً ضابط يصير ابني بس ينزل شام ويرجع الأردن، يصير إنه يعقد عقد منزلي بالبيت. هو أخو عمره 16 سنة يصير وليها إذا يعني انقدر قرضاً.
إن شاء الله يا محمد.
إن شاء الله شيخ يعطيك العافية.
مرحبا أختي. أبو علي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
الله مبارحان، كيف حالك شيخ؟
ياك الله يا أبو علي.
الله يرحم والديك. شيخ بالنسبة للصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم سمعت يعني والله أعلم طبعا إحنا ما لا أن طالبة علم ولا شواب يعني قال الواحد ما يقول اللهم صلي وسلم على محمد، يقول اللهم صلي على محمد بس. فإزاك الله خير أبو علي ويرحم والديك تفصلنا الموضوع كيف
يعني. الله أبشر.
إزاك الله خير الدنيا وفي الآخرة.
وياك إزاك الله خير. أم علي من أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
على الشيخ شحالك.
مرحبا أختي.
الله يطول عمرك. شبي طول برنامج لنا وشيخ. مو وحينا نسمع مو وحينا نستوعب. الله يعطيك العافية.
الله يسلمك.
عندي سد عندي سؤالين.
أها.
السؤال الأول عندي واحد من قرايبنا ملت على بنت خالته مدة الحين 8 سنوات.
إيه.
بعدين استوى يعني تموا لي 14 بعدين استوى اختلاف بينهم والبنت بغت الطلاق.
من 4 سنوات.
من 8 سنوات يعني. يعني هالكلام من 8 سنوات.
ملك عليها وما دخل فيها؟
لا لا ما دخل بس يعني تم 14 معاها وجهز يعني كل شيء جهز بيتزوج والبنت بعدين رفضته.
ها.
إيه رفضته. حاولوا الأهل أهل الريال وأهل البنت حاولوا يعني يصلحونهم ما أصلحوا البنت رفضت.
نعم.
إنزين خضى الأبو البنت وزوج هذا الخطيب قضاء وراحوا يعني للمحكمة وبي يعني بيطلقون الريال ما نزل قال أنا ما بطلق ما يبطلق.
إيه.
إنزين أبو البنت نزل راح للمحكمة وهناك نزل وقال للمحكمة خلاص أنا هذا الزوج ما يبي يطلق وأنا بيطلق بنتي يعني غيبة الولد هو طلق بنته ويا للسيارة وعطى الأوراق قال هذا خلاص بنتي طلقت هذه أوراقك.
إيه.
يعني الولد انصدم قال أنا ما بغيت أطلق ليش طلقت؟ قال خلاص البنت ما تبيك ورحنا تعبنا وياها وما نبي نزعلها وطلق البنت.
طيب.
بعدين خلاص يعني طلقها ويعني حين الولد تزوج وعيل والبنتها مزوجة وعيلت شو الحكم يعني هل الطلاق هو يعني جائز ساتشذا يعني من فعل الأبو ولا ما جائز؟
إن شاء الله يا معلي.
إيه. والسؤال الثاني عندي بنتي رمضان 10 أيام ما صامت منه.
أيه.
يعني شرعي انت. بعدين الحين يوم دي بصوم قالت النهار شوية طويل الحين يوم استوى النهار قصير احملت وهي عندها الغداء وعندها نقص الدم فقر الدم يعني.
أيه.
ايوه تقول الحين هي ما بتصوم الا عقب رمضان يعني ليه؟ علشان هي بتولد الله يعزك يعني ويا رمضان ما بتقدر
أين
تقدر تصوم عقب رمضان يعني؟
شاء الله شاء الله يا معلي.
تسلم الله يرضى عليك.
مرحبا.
يعني جزاك الله خير وإحنا العيايز وعيتنا على كل شيء نايمين وصحيت الله يرضى عليك.
الحمد لله الله يحفظك.
الله يحفظك
الصحة والعافية.
الله يرضى عليكم. الله يطول عمرك.
لعلي أكتفي أرجع للأخت أم عبد العزيز من اليمن. قبل أم عبد العزيز أختي أم أحمد أنت بالأمس اتصلتي وكان الخط سيء وبعدين انقطع الآن نفس الشيء أنا أرشدتك إنك تبعثين الرسالة عفوا تبعثين السؤال إلى رقم الواتساب تشوفينه أمامك الآن ها هذا رقم الواتساب ابعثي يوم الجمعة أو يوم السبت تسمعين جوابك بإذن الله لأن عندك مشكلة عويصة شوي والصوت مش واضح فابعثيه وانتظري يوم الجمعة نفس الوقت يوم الجمعة أو السبت بيعرض سؤالك بإذن الله. طيب أم عبد العزيز من اليمن للأسف الشديد يعني عندها مشكلة كبيرة مع والدة زوجها واضح بأن والدة زوجها يعني مأثر عليها وأكبر دليل على ذلك أنها تدخل غرفتها وتنام في غرفة الأخت أم عبد العزيز وتقول يعني تقول أنا عندي أطفال رضع وتقول لي روحي عن الغرفة إذا ما يعجبك وشيء من هذا القبيل. شوفي يا أخت أم عبد العزيز أولا أنت مبتلاة وهذا نوع من أنواع الابتلاء فاصبري بارك الله فيك والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا أصاب منه. أنت تزوجتي حتى ترتاحين لكن تفاجأتي بوالدة زوجك سببت لك هذه المشاكل ولذلك أصبري أخت الفاضلة واحتسب الأجر وكوني قريبة إلى الله أكثر من أي وقت سابق والجأ إلى الله وادع الله عز وجل أن يسر أمورك ويسهل أحوالك وأن الله عز وجل يلين قلب والدة زوجك. لا تدعين عليها قولي اللهم اهدها لا تقول اللهم اخذها لا قولي اللهم اهدها اللهم بصرها اللهم لأنك بهذا تكسبين أجر وثواب إذا لين الله قلبها وشرح صدرها واكتشفت خطأها وصح ضميرها لك الأجر والثواب بإذن الله ها ولذلك احرصي على هذا احرصي على وكثر من الدعاء وقوم الليل وفي النهار وفي صلاتك ادعي الله عز وجل. الأمر الثالث رأس مالك زوجك، حافظي على زوجك، هو رأس مالك، هو المسؤول عنك، وأنت الآن أيضا لك حقوق عليه وله حقوق عليك، ولذلك رأس مالك زوجك أبو عيالك، حرصي عليه وحاولي قدر المستطاع ترضينه، ولا تدفعينه إلى قضية أن يواجه أمه ويواجه يعني اللي في البيت، لأنه صعب. الولد ما يمكن يخسر والديه، ولما تجين أنت تضغطين عليه تكثرين عليه ويوميا تقول أمك أمك أمك، في النهاية سينفجر الوضع ويقول أمي أبدأ. ما يمكن لأحد أنه يتخلى عن أمه وعن أبيه. انتبهي يا أم عبد العزيز، لا تدفعينه وتضغطين عليه وتقرين على رأسه ليليا، كل ما جاء أمك فعلت أمه، لا 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 اتركي، هو يشوف، هو يدري، هو يراقب ويعرف، ولذلك لا تقولي له الكلام هذا، اتركيه اتركيه وتحسبي وقل يا رب أنك تنجيني ويا رب أنك تيسر أمري. الأمر الآخر أختي الفاضلة، شوفي هذه العجوز وش اللي ناقصها، وش اللي عليها، وش اللي الملحوظات اللي عليك تشوفها هي مثلا، قولي لها يا عمتي أو يا خالتي على حسب ما يتعارف الناس عليه، قولي له وش اللي ناقصك من طرفي في شيء، فإذا قالت لك لا والله أنت مقصرة كذا كذا، قولي إن شاء الله أنا بحاول قدر المستطاع، إذا قالت لا والله هكذا فقط ما في شيء، مجرد يعني عناد، مجرد كذا، هذه عندها مشكلة، عندها مشكلة نفسية، وهذا موجود للأسف الشديد عند كثير من الأمهات. لما يتزوج الولد تعتقد بعض الأمهات بأن الحرمة هذه خطفت ابنها وأخذت ابنها، ولذلك الولد هذا اللي قطع منها لما يصير مثلا، خاصة الحالة هذه وجدت حالات كثيرة مرت علينا، تروح تنام في غرفة يعني زوجة الابن، أو بعض الحريم والأسف هذا موجود تحط سريرها عند الباب كأنها ما شاء الله حارس عسكري واقف على الباب يحرس باب غرفة ولدها، ما أدري شو السر يعني. هذا واضح بأنه نقص عاطفي، غيرة، تشعر بأن هذه البنت أخذت ولدها منها، وما تدري بأن الولد هذا الآن رجال وعيل ما شاء الله، عنده عيال وعنده أطفال، وما زالت تعيش هذه الأجواء العاطفية القديمة بأن ولدها وما أحد يأخذ منها ودائما حولها ودائما نظرها وسمعها. لا، لازم تفهم الأم بأنه خلاص لكل شيء مقدار وحد. هذا الولد الآن كون عايش داخل البيت ما يعني أن الأم الخلاص كل الحقوق لها، لا، في بنت حلال هي هذه أم الزوج، هي راحت خطبتها من أهلها، هي راحت طرقت باب أهلها وقالت والله بنتكم المصون كريمتكم الطيبة بنت الأصول وبنت الحسب والنسب وبنت الحلال والمتربية، نبيها لولدنا. طيب أخذتيها من بيت أهلها تهينينها، أخذتيها من بيت أهلها تمارسين عليها مثل هذا الإقصاء والسحق والأساليب الرخيصة الغير غير غير لا تليق، عيب عيب أن تدخل في غرفة زوجة ابنها وتنام فيه وتقول أطلعي أنت، ليش ناقصها غرف؟ إذا ناقصها غرف لها الحق، هذا بيتها، لكن إذا كان عندها غرفة كيف تجي تقول لك أطلعي برا وخذي، وإذا بغيتي حط عيالك عندي وروحي، كلام غير جيد. عموما هذه وصايا لك يا أخت الفاضلة، الأم هذه عندها نقص عاطفي، تحتاج أن من يشبع هذه العاطفة اللي تشعر هي شعور بأنها فقدت شيء، والشيطان يحضر، ولذلك أخت الفاضلة تلطفي معها، والدنيا والله ما تستاهل اللي يزعل علشانها أو أنه يدمر حياته. أنا أعرف قساوة هذا الأمر وصعوبته، لكن ضروري يا أم عبد العزيز أنك تتحملين وتصبرين، ورأس مالك زوجك، اقتربي من الله وتشوفين الحل بإذن الله وتشوفين التيسير بحول الله وقوته. سهام من ليبيا، وأم محمد من الشارقة، وأبو علي من العين، وأم علي من أبو ظبي، سامحوني أم علي زعلانة علينا، تقول البرنامج وقته قصير وما نأخذ وقتنا وحظنا. هذه يا أم علي مثل ما تشايف، لا، والمكالمات اللي ما نقدر ناخذها أكثر، لكن سامحونا إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على المتبقي من الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.